أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والنفخ. والكلام في ذلك يقع في الروايات الواردة من الأئمة الأطهار عليهم السلام المخصصة لعمومات الآيات ومقيدة لإطلاقاتها، وحيث إن هذه البيانات الواردة من الأئمة الأطهار عليهم السلام قد وردت بعد وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة، حيث إنه كبير، فمن أجل ذلك لا بد من حمل هذه المخصصات وهذه البيانات على أنها ناسخة لعمومات الآيات ومطلقاتها، ولا يمكن حملها على التخصيص، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو كبير. فمن أجل ذلك لا مناس من حمل هذه البيانات على أنها ناسخة لعمومات الكتاب والسنة. ومن هنا نسب إلى جماعة الالتزام بأن هذه البيانات الصادرة من الأئمة الأطهار عليهم السلام، وكذلك من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعد وقت الحاجة، لا بد من حملها على أنها ناسخة لعمومات الآيات ومطلقاتها. هذا ولكن سيد الأستاذ قدس الله نفسه استبعد ذلك، أي حمل هذه البيانات الواردة من الأئمة الأطهار عليهم السلام بالنسبة إلى غالب عمومات الآيات الكتاب والسنة، حملها على أنها ناسخة بعيد جدا، لأنه لا يلائم ولا ينسجم مع خلود هذه الشريعة وأبديتها وعدم نسخها. فمن أجل ذلك استبعد حمل هذه البيانات الواردة من الأئمة الأطهار عليهم السلام على أنها ناسخة. ومن هنا حاول جماعة من الوصوليين لدفع هذه الشبهة بعدة محاولات. الأولى ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه تبعا لشيخ الأنصاري قدس الله سره، من أن هذه البيانات من أن عمومات الكتاب والسنة قد وردت ضربا للقاعدة وتأسيسا لها، ونقصد بذلك أن هذه الآيات متكفلة للأحكام الظاهرية، والبيانات الواردة من الأئمة الأطهار عليهم السلام ناسخة للأحكام الظاهرية، لا ناسخة للأحكام الظاهرية، ولا مانع من الالتزام بذلك، وأن الأحكام الظاهرية مجهولة، إنما هي مجهولة في فترة خاصة من الزمن، وهي فترة بين جعلها وبين ورود هذه البيانات من الأئمة الأطهار عليهم السلام. فإذا لا محذور في ذلك، ولا يلزم أي محذور إذا كانت الآيات متكفلة للأحكام الظاهرية، وهذه البيانات المتأخرة ناسخة لها، لا أنها مخصصة للأحكام الوافعية. هكذا هذه المحاولة ذكرها المحقق النعيمي قدس الله محقق الخراساني قدس الله نفسه تبعا للشيخ، وللمناقشة في هذه المحاولة مجال. أما أولا، فلأن جعل الحكم الظاهري منوط بأن يكون الشك أو عدم العلم مأخوذا في لسان الدليل، فإذا كان الشك أو عدم العلم مأخوذا في لسان الدليل في مرحلة الجعل، فالمجهول هو الحكم الظاهري وليس هو الحكم الواقعي، كما هو الحال في الأدلة الوصول العملية كأدلة الاستصحاب وإصالة البراءة وإصالة الاحتياط ونحوها من الأصول العملية الأصولية والفقهية، من القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، فإن أدلتها مقيدة بالشك أو بعدم العلم بالواقع، فالحكم المجهول في هذه الأدلة لا محالة يكون حكما ظاهريا. وأما إذا لم يكن الشك وعدم العلم مأخوذا في لسان الدليل في مرحلة الجعل، فلا يدل هذا الدليل على أن المجهول هو الحكم الظاهري، بل هو ظاهر في أن المجهول هو الحكم الواقعي، وأن هذا الدليل حاك عنه ويدل عليه وطريق إليه. والإمارات من هذا القبيل، فإن الشك أو عدم العلم غير مأخوذ في لسان أدلتها، وحيث إن الشك وعدم العلم غير مأخوذ في لسان أدلتها، فالحكم المجهول في موردها حكم واقعي، والإمارات حاكية عن الحكم الواقعي ودالة عليه. وعلى هذا فلا يمكن حمل عمومات الكتاب والسنة على أنها متكفلة للأحكام الظاهرية، فإن الشك وعدم العلم غير مأخوذ في لسان أدلة حجيتها، فمن أجل ذلك لا تكون العمومات الآيات متكفلة للأحكام الظاهرية، الحكم المجهول في موردها حكم واقعي، فهذه الآيات حاكية عن ودالة عليه، إلا إذا كانت هناك قرينة على أن هذه الآيات متكفلة للأحكام الواقعة إلى الأبد، أي إلى يوم القيامة، ومتكفلة للأحكام الظاهرية في فترة خاصة من الزمن، وهي فترة بين جعلها وبين وروده هذه البيانات من الأئمة الأطهار عليهم السلام، قرينة على ذلك. ولكن هذا إنما يتصور فيما إذا أمكن الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقع في دليل واحد. الظاهر أنه لا يمكن، لا يمكن أن تكون هذه العمومات ظاهرة في العموم واجتهاد الحكم الظاهري، وفي نفس الواقع ظاهرة في الاجتهاد والعموم الحكم الواقعي، فالجمع بين الظهورين مستحيل في مقام الشهود، فإذا لا تصل النوبة إلى مقام الإثبات، لكي تحتاج إثبات ذلك إلى وجود قرينة. فإن الجامع بين الحكم الظاهري والحكم الواقع في موارد هذه الإمارات وهي عمومات الآيات لا يمكن، أن هذه الآيات ظاهرة في الاستيعاب والعموم بالنسبة إلى الحكم الواقعي، وفي نفس الوقت ظاهرة في العموم والاستيعاب بالنسبة إلى الحكم الظاهري، فالجمع بينهما لا يمكن. وأما ما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه من استبعاد كون هذه العمومات منسوخة، استبعاد ذلك فإنه لا يلائم مع خلود الشريعة وأبديتها. ما ذكره قدس الله نفسه غير تام، إذ معنى خلود الشريعة الإسلامية وأبديتها أنها لا تنسخ بشريعة أخرى كالشرائع السابقة، فإنها تنسخ بشريعة أخرى، وأما الشريعة الإسلامية فهي أبدية ولا تنسخ بشريعة أخرى، وثابتة وخالدة إلى يوم القيامة. هذا معنى خلود هذه الشريعة وأبديتها، وليس معنى ذلك أن كل حكم من أحكام هذه الشريعة أبدي، وكل حكم من أحكامها المجهول فيها أبدي ودائمي وخالد، لا دليل على ذلك. وعلى هذا فإن قلنا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، فإذا كان قبيحا فلا يمكن صدوره من المولى الحكيم، إذ لا يمكن للمولى الحكيم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة لأنه قبيح فلا يمكن صدوره منه. فإذا بنينا على قبح ذلك فلا بد من الالتزام بأن البيانات الصادرة من الأئمة الأطهار عليهم السلام ناسخة لعمومات الكتاب والسنة، فلا مانع من الالتزام بذلك، وهذا لا ينافي خلود هذه الشريعة وأبديتها، لا ينافي ذلك. فإن بنينا على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح فلا بد من الالتزام بالنسخ، ولا يمكن الالتزام بالتخصيص لأنه يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح، ولا يمكن صدور القبيح من المولى الحكيم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الآيات الواردة في العبادات أكثر هذه الآيات مجملة، وهي في مقام أصل التشريع بدون أي تفصيل أصل التشريع، والمصلحة تقتضي أصل التشريع فقط، فإن هذه الآيات آيات مجملة وقد وردت في مقام التشريع فقط، والغرض منها أصل التشريع لمصلحة فيه. وأما الروايات الواردة بعد ذلك من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأئمة الأطهار عليهم السلام فهي مفصلة للإجمال ومبينة ورافعة لإجمال هذه الآيات تدريجا، فإن بيان الأحكام الشرعية لا يمكن أن يكون دفعة واحدة، فلا محال يكون بالتدريج حسب مصالح العامة والظروف الملائمة لبيان الأحكام الشرعية يبين الأحكام الشرعية وتفصيلاتها وحدودها وأجزائها وشروطها وموانعها، بيّن ذلك في الأوقات المناسبة والظروف المناسب، ولمن أجل مصالح عامة، فالتأخير إنما هو من أجل مصالح عامة. فإذا كان التأخير مبنيا على المصالح العامة فلا يلزم أي محذور، وعلى هذا فلا تخصيص في البين ولا نسخ، فإنه لا عموم للآيات ولا إطلاق لها حتى يكون تخصيصا أو نسخا، بل الآيات مجملة والروايات الواردة بعدها تفصل إجمالها وترفع إجمال هذه الآيات تدريجا حسب الأوقات المناسبة وحسب مصالح العامة والظروف الملائمة، فإذا لا تخصيص ولا نسخ في البين. وأما الآيات الواردة في المعاملات فأكثر هذه الآيات في مقام البيان، والنكتة في ذلك أن المعاملات أمور عقلائية لا صلة لها بالشريعة المقدسة، أمور عقلائية وثابتة بين العقلاء قبل وجود الشرع والشريعة، كالبيع والشراء والإجارة والمزاربة وما شاكل ذلك من المعاملات، فإنها متداولة بين العقلاء قبل وجود الشرع والشريعة، فإذا جاءت الشريعة فهي أمزاها هذه المعاملات. آية الأمر استثناء بعض آراء كالمعاملات الربوية وكي تبيع الخمر والميتة والخنزير وما شاكل ذلك، فإن الشارع استثنى وألغى هذه المعاملات، ألغى هذه المعاملات في الإسلام رغم أن هذه المعاملات متداولة بين العقلاء، ولكن الإسلام لا يعترف بها، ألغى هذه المعاملات. فإذن ليس هنا إلا الإنذار، فإن الروايات الواردة عن الأئمة الأطهار عليه السلام مفادها الإنذار، إنذار هذه المعاملات وتقرير هذه المعاملات في الشريعة المقدسة. آية الأمر قد يزيد جزءا أو شرطا أو مانعا وقد يقوم شارب إلغاء معاملة كالمعاملات الربوية ونحوها عن الإسلام، فإذا تأخير البيان بالنسبة إلى بعض هذه المعاملات إنما هو لمصلحة، فإن تأخير البيان من الشارع لا يمكن أن يكون جزافا، هذا غير معقول، لأن تأخير البيان في نفسه قبيح ولا يمكن صدوره من الشارع جزافا إلا إذا كان هناك مصلحة، قد تكون هناك مصلحة ملزمة تقتضي التأخير وتطلب تأخير البيان، أو كانت هناك مفسدة ملزمة في تقديم البيان فهي تقتضي التأخير، فإذا تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن كان قبيحا في نفسه إلا إذا كان هناك مصلحة ملزمة تتطلب ذلك فلا قبح فيه، بل هو حسن لأجل هذه المصلحة، أو مفسدة في تقديم البيان فهذه المفسدة تقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة، حرجا لا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة من الأئمة الأطهار عليهم السلام جزافا، فلا محال يكون لأجل مصلحة تتطلب ذلك أو مفسدة في التقديم وهي تتطلب ذلك تتطلب هذا التأخير، ولو كانت تلك المصلحة مصلحة تدريجية بيان الأحكام في الشريعة المقدسة. هذا أولا، وثانيا نتكلم فيه.